طريق الإيمان في الكون جذاه قد انتشر فتناه قد لاح وظهر وتألق دوما والدار.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما زالت لقاءاتنا معكم متواصلة بعنوان قصة الشريعة الإسلامية. وقف بنا اللقاء عند الحديث عن الفارق بين الاستخلاف والتمكين. نلخص ما قلناه فيما مضى في دقيقة، أن الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق ولمن توافرت فيه الشروط ولمن لم تتوافر فيه الشروط، يستخلف الله المستضعفين محل الظالمين ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون. فالاستخلاف امتحان، من نجح فيه وضع قدمه على أول طريق التمكين، ومن رسب فيه عاد إلى الوراء أسوأ مما كان. أما التمكين فله رجاله وله شروطه. آية التمكين في سورة النور بدأت بشرطين يلخصان الإسلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح كلمتان تلخصان الإسلام. فما من خير أمر به الإسلام ولا شر نهى عنه الإسلام إلا والإسلام أمر به. فما من خير أمر به الإسلام ولا شر نهى عنه الإسلام إلا وموجود في قوله آمنوا وعملوا الصالحات. والشرط الثالث: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي أن التمكين للدين. فإن كنت يا عبد الله عاملا للدين مكن الله للدين بك، وإن كنت عاملا لدنيا باسم الدين ضاع الدين بك واستبدلك ربك واستعمل غيرك وأنت الخاسر. قلنا أتت آية التمكين في سورة النور سورة الفرائض التي تفردت بآية التمكين وبآية النور وباسم السورة وبمطلعها، وقلنا مطلعها فريد ليس له نظير في كتاب الله عز وجل. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقلنا إنه وصف للسورة يصلح وصفا لكل سور القرآن، فكل سور القرآن نزلت من عند الرحمن فيها آيات بينات وأحكام مفروضات. فلماذا خصت سورة النور بهذا الوصف مع أنه يصلح وصفا لكل سور القرآن؟ الإجابة قلنا عسيرة، وللإجابة على هذا السؤال لابد من الوقوف مع السورة كلمة كلمة وحرفا حرفا وآية آية وجملة جملة ومقطعا مقطعا. وفعلنا، وقفنا مع الآية الأولى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتوقفنا عند تقديم الزانية مع تقديم السارق في سورة المائدة. لماذا قدمت المرأة مع أن الحدود يقدم فيها الرجل؟ وعللنا لذلك، وقلنا في جملة تربي الأمة وتحل مشكلات الأمة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ينهى القرآن عن الرأفة، بمن الرأفة بهما تضر مجتمعهما. ينهى القرآن عن الرأفة والرحمة في غير محلهما، ويأمر بالشدة في موطنه، لأن وضع الليل موضع الشدة ضعف، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هذه الآية تحتاجها الأمة الآن تربية حقيقية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل في تطبيق الحد إشارة إلى أن تطبيق الحد عين دين الله، ثم يلهب المشاعر قائلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أن من رأف بهما ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. والآية التي تليها تحدثت عن الزانية والزاني في زواجهما، هي تفكر فيه وهو يفكر فيها، فالمنحطة لا تفكر إلا في منحط مثلها. والآية التي تليها القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقلنا عدل الله المطلق في شرعه ولا وجود لعدل مطلق في قوانين البشر. قوانين البشر تراعي فئة على حساب فئة. إن كلمة قالها الرجل إن كلمة يقولها الرجل سبحان الله يجلد 80 جلد وترد شهادته ويحكم بفسقه. لما كل هذا؟ حفاظا على الأعراض، صيانة للأعراض، عقوبة ثلاثية، 80 جلد ترد شهادته، سلم في إنسانيته، استلاب من إنسانيته ويحكم بفسق. كلمة حرصا على الأعراض وإشارة لخطورة الكلمة. سبحان الله. لكن شوف عدل الإسلام، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلا تعاقب تقيا على أن شهد على فاجرة، إن أتى بأربعة شهداء هي التي يقام عليها حد الزنا. أدب، أدب الإسلام، عدل الإسلام، عدل العلي العلام. لا يظلم أحد تحت مظلة عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدب. فلماذا يحاسب شيخ على أن قال قولة حق ووصف واقعا فقال كم رجل قبلك باسم الفن؟ لأننا نسير بقوانين بشرية، باب الهوى فيها مفتوح، أما شرع الله يغلق أبواب الهوى. حساب عسير، نطاق ضيق لا خروج منه. اسمع. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. والمعنى من رأى وحده سكت، من رأى ومعه ثان سكت، من رأى ومعه ثالث سكت، ولو تكلم أحد منهم ولو تكلموا جميعا جلدوا، لا يتكلموا إلا إن كانوا أربعة. حالة تحمل الشهادة، أما حالة اتهام فالمتهم يحتاج أربعة غيره. يعني لو شفت الواحد يسكت واثنين يسكت طب لو رأى امرأته لا يستطيع السكوت، ان تكلم جلدتموه، وان قتله قتلتموه، وان سكت سكت على غيظ، كما قال الصحابي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عدل الاسلام اللعان. ليه اقام الاسلام بعدله الشهادات الاربع محل الشهود الاربع؟ ليه هناك ما قلناش شهادات اربع؟ قال لك لانه يحتمل السكوت، شاف واحده في الشارع يقدر يسكت، انما اللي شاف مراته ما يعرفش يسكت. فبالعدل الاسلامي اقام شهادات الزوج الاربع محل الشهود الاربع. وبعدين رياضه مقفوله، رياضه بص كده مقفوله، شوف اربع احكام، مفيش مدل الهوى ولا المجامله من القاضي. اسمع. ان اتهم امراته بالزنا وليس معه شهود وشهد الشهادات الأربع وأوقفه الحاكم وقال له قبل الخامسة إنها الموجبة تب إلى الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، لاعن لغاية الخامسة لا شيء عليه. فإن لم يلاعن يجلد حد القذف 80 جلد، هذا الحكم الثاني، لاعن لا شيء عليه، لم يلاعن بعد الاتهام يجلد 80 جلد، لاعنت لا شيء عليه ويفرق بينهم إلى الأبد، لم تلاعن ترجم حتى الموت. أربع أحكام. رياضة، تحت يد واحد اثنين، ده عدل الله. إغلاق باب الهوى، إغلاق باب المجاملة من القاضي. عاوزين عدل؟ شريعة إسلامية. عاوزين لعب؟ سيروا خلف هوى البشر. ثم يتحدث الإسلام بعد ذلك، تتحدث الآيات عن مصيبة أكبر. زاني غير محصن خد 100 جلد، قذف كلمة باللسان خد 80 جلد، كلمة ده حصل شهوة خد 100 جلد، ده كلمة خد 80 جلد، ترد شهادته ويحكم بفسقه. أغبى، أحمق. طب اتهم امراته أعلى، طب اتهم أمه أعلى. عشان كده الترتيب في الصورة تصاعدي. ده ملخص ما قلناه في اللقاء الماضي. وقفنا عند فرية الإفك، قلت لك أول حاجة شوف النمط البلاغي، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم عند الإفك، والذين جاءوا بالإفك، لا إلا الذين جاءوا بالإفك، تأكيد. الأمر خطير، الأمر عظيم، يرتبط بالحديث عن أعراض تهرها من السماء، كما أغلق القرآن باب المشاعر الناعمة المكذوبة بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يغلق أبواب الطعن في أعراض طهرها من السماء ويضع الأمور في نصابها ويجل أهل الإجلال ويعظم أهل العظمة ويوقر أهل التوقير. إنه العلي الكبير. اسمع، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية شرحت لك في اللقاء قبل الماضي، عشان الماضي كان عن الدكتور عبد الله بدر، فرج الله كربه وفك أسره وانتقم من ظالمه وهدانا وجميع المسلمين إلى الصواب وأبعدنا عن الظلم. قلت لك قصة الإفك في غزوة بني المصطلق، النبي كان يقرع بين نسائه في هذه الغزوة، خرج سهمه عائشة فخرجت معه وانتصر النبي في بني المصطلق، وحصل مشكلة بين جهجاء مولى عمر وسنان الخفاجي، فلطم المهاجري الأنصارية وحدثت مشكلة، قال على إسرها عبد الله بن أبي بن سلول: أنتم الذين فعلتم بأنفسكم ذلك، موجها خطابه للأنصار. ثم قال: والله إنما مثلنا ومثلهم اللي هم المهاجرين كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، والله لئن قطعتم النفقة عنهم لتحولوا إلى غيركم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ويعني بالأذل رسول الله ويعني بالأعز نفسه. سمع زيد بن أرقم ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع عبد الله يكذب زيدا، فدخله غم شديد اللي هو زيد، فنزلت سورة المنافقين تبرئ زيد بن أرقم وتثبت التهمة وتجعلها حقيقية على عبد الله بن أبي بن سلول. وتناول الناس الكلام، فأراد العلي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام أن يشغل الناس عن الكلام، فأمر بالرحيل في ساعة منكرة في نحر الظاهرة ليشغل الناس عن الكلام. في التوقيت ده ستنا عائشة افتقدت عقدا لها من ظفار أهدته لها أسماء، نزلت تبحث عنه فرحل القوم. ليه بقول لك القصة دي؟ عشان داعية ربنا يهديه بيقول: إن أخطأت عائشة من وجهين، الأول نزلت في غير موطن نزول لأن القوم كانوا سيرحلون فما كان ينبغي أن تنزل، الثاني أن العقدة من ظفار عظم يعني رخيص مش مستاهل. نقول له الرد على السنتين بسنتين، أما أن العقد رخيص فالرد أنه كان أمانة عندها من أختها، والأمانة مهما رخصت فهي غالية لأنها أمانة. الثاني أن عذرها أنها نزلت آمنة مطمئنة لأن هذا الوقت لا يتحرك فيه رسول الله، النبي بيمشي قبل المغرب في التراويح، مش في عز الولعة في عز الظهر، قدامها 6-7 ساعات وهي 10 دقائق ربع ساعة ولقيت. فعذرها أن الحادث الذي حدث ولا علم لها به من عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي جعل النبي يتحرك في ساعة منكرة إرادة منه أن يشغل الناس عن الكلام، وتم له صلى الله عليه وسلم ما أراد، فما أن وجد القوم مس الأرض حتى ناموا. جلست عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأتى صفوان بن معطل بعد ما مشيت القافلة. ليه القافلة مشيت؟ بتقول ستنا عائشة: وكانت النساء خفافا يأكلن العنقة ولم يحملن من اللحم بعد. هودش بيشيل 4، واحدة خفيفة طلعت ما حسوش، هودش نفسه تقيل زي ما تكون شنطة سفر كبيرة وحاطط فيها هدوم، ما تحسش لو شلت الهدوم، ما شعروا. وكل واحد من الحملة اتهم يده وقال: حملت على أخي، ما شعروا لخفتها ولثقل الهودج في ذاته. جلست وقالت: إن افتقدني القوم سيعودون إلي. طبعا النبي يريح في الطريق في الغزوة دي، مريحش عشان تابع المسير حتى يشغل الناس عن الكلام، احنا في غربة وهنختلف مهاجرين وأنصار، لا نروح. فما رجعش النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة جلست، أتى صفوان بن المعطل فلما رآها عرفها، وكان قد رآها قبل الحجاب. طبعا القصة رويها البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت: فلما رآني والله ما سمعت منه سوى استرجاعي، إن لله وإنا إليه راجعون. أناخ راحلته أركبها أبعد، صعدت يمسك بالخطام الناقة على الأرض وهي تركب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه لأنها أمه. دخل في نحر الظهيرة هو وهي، لو كان في ريبة ما كان دخل في نحر الظهيرة، لما أراد الله الدخول في نحر الظهيرة حتى لا يفكر المؤمنون ولا غير المؤمنين في ريبة. تناول الكلام عبد الله بن أبي سلول وقال: من هذه أمكم وزوج نبيكم تدخل مع رجل والله ما نجا منها ولا نجت منه؟ وأخذ ناقل الكلام ويستوشيه دون تصريح. وتكلم الناس في الإفك واتهم عائشة في عرضها، وكان أشهرهم سلاسة حمل بنت جحش ومصطح بن أساسة وحسان بن ثابت. كل هذا الكلام لا يصل عائشة، ولما عادت قالت: أتيت مريضة فمرضت قرابة شهر، فلما وجدت بعض النقاهات خرجت لمتبرزنا مع أم مصطح. عثرت أم مصطح في رجلها فقالت: تعس مصطح، دعت على ابنها. عندنا الست لما تكون مشغولة حد منكد عليها حد مزعلها بتخيط، وبعدين الإبرة تيجي في صباحها تقولي نكد عليك يا فلان، ينتقم منك ربنا يا فلان، إذا كان زوج إذا كان ابن إذا كان أخ. ليه بقى؟ هي تدعي بعقلها الباطن أن انشغالي بك كان سببا في عدم انتباهي لما في يدي فأصبت. فبعض النساء كده لما تتكعبل في حاجة تدعي على إيه اللي مضايقها، أب أخ زوج ابن جار مدرس تلميذ أي حد مضايقها تروح داعي عليه. طبعا هي كانت مضايقة عشان مصطح من ضمن اللي تكلموا، أم مصطح بنت خالد سيدنا أبو بكر. فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة: ما لك يا امرأة تسبين رجلا حضر بدرا؟ قالت: واهل يا مسكينة، ألا تعلمين ما قال؟ فأخبرت الخبر، وعرفت ان الكلام ده وصل للنبي والايه ولأبي بكر والأم رومان. فرجعت والبكاء فالق كبدها وزاد مرضها رضي الله عنه وارضاه. قالت: وكان لا يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنني لا أجد اللطف الذي كنت أجده حالة أشتكي، فاستأذنت أن أمرض عند أبوي، وما بي رغبة تمريض، وإنما لأستوثق الخبر. فرحلت فقلت: يا أبتاه، أحقا ما يقول الناس؟ فقال: هوني عليك يا بنيتي. يا أماه، أحقا ما يقول الناس؟ قالت: هوني عليك يا بنيتي، فقلما تكون امرأة وضيئة حظية عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرن عليه. جميل. وأسمع أبا بكر يقول باكيا: انتبه انتبه للابتلاء، انتبه عشان تفهم العجب العجاب في قول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير؟ تفكر بدماغك ما فيش خالص، ده في خير كتير، بس اللي بيفهم اللي ينظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها. أعظم خير أن تنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة تبرئ عائشة وتذكر فضلها وتخرس الألسنة إلى قيام الساعة، فضل وذكر. أن تبرأ في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، أن يسلم كافر، كافر يسلم بسبب قصة الإفك. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، في خير، خير عظيم إلى الآن، لسه خير فرية الإفك إلى الآن كما قال ربي. اسمع، مستشرق هولندي بيدرس القرآن وبيدرسه تدليسا على المسلمين وعلى تلامذته ليثبت لهم أنه كلام محمد وليس كلام الله عز وجل. هو مقتنع بكده وبيقنع تلامذته بكده. جاء عند سورة النور قرأ فرية الإفك، هو يؤصل ويؤكد على أن القرآن كلام محمد، فوقف عند إيه؟ تأخر الوحي شهرا. الوحي تأخر شهر. طب أنا بقنع نفسي وبقنع تلامذتي إن محمد هو اللي بيألف صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان محمد هو المؤلف للقرآن فلما تأخر شهرا؟ ولما لم يأتي في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر يألف 10 آيات؟ أسلم. قصة الإفك أيقنته وأعلمته يقينا أن القرآن كلام الله، فلو كان كلام محمد لما تأخر الوحي وعاش في كرب هو وزوجه والمؤمنون أجمعون. أسلم، واحد بيحارب الإسلام أسلم، لما تأكد أن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة راحت تسأل أباها وأمها بتقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صعد المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وذكر رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، ولم يدخل بيتي إلا معي. اصحى اصحى القول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، حط تحتها مدخل. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك فيه. فقام سعد بن عبادة، تقول ست العاشة شوف الإنصاف، وكان رجلا صالحا لكن الحمية احتملته لقومه. بيقول إيه سعد بن معاذ: لا والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. شوف ستنا عائشة بتقول: وكان رجلا صالحا. انصاف انصاف. وكان رجلا صالحا لكن الحمية احتملته لقوم. لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ وقال له: لا والله بل نقتله، إنك رجل منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان والنبي على المنبر يخفضهما حتى نزل. أوس والخزرج هزعوا مع بعض، النبي نزل دخل بيته، شاور أسامة وعلي بن أبي طالب، فقال أسامته: هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي بعدما سمع قولة الحبيب: ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا. وسمع قولة أسامة: هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. اصحى اصحى، لأن الشيعة أمسكوا بهذه وتلك وقالوا: إن عائشة زانية عند علي. ووالله وتالله وبالله، عائشة بريئة عند الله وعند رسوله وعند علي وعند أسامة وعند المؤمنين بشهادة كلام رب العالمين، هي بريئة عند علي. الدليل: علي سمع كلام رسول الله: وما أعلم عن أهل إلا خيرا. سمع كلام أسامة: وما نعلم إلا خيرا. ويريد علي أن يؤسس لا يؤكد، أن يضيف جديدا. ما الجديد؟ علي لا يبحث تهمة لعائشة، إنما يبحث عن دليل براءة لعائشة يخرج به رسول الله للناس، وهو يعلم يقينا أنها بريئة عند الله وعند رسول الله وعند علي وعند أسامة وعند المؤمنين، بدليل قول الله: لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت في أبي أيوب الأنصاري وامرأته، وعلي أفضل من أبي أيوب. فمحال أن يكون ظن أبي أيوب أفضل من ظن علي. هي بريئة عند علي، لكن قول علي سل الجارية تصدق ليس بحثا عن براءتها لذاته، إنما هي بريئة عنده وعند رسول الله، إنما يدل النبي على دليل براءة حسي للآخر، لأن النبي في هذه الحالة قاض، وليس للقاضي أن يحكم بعلمه إنما بالبينة والدليل. ثم إن عليا في هذا الموطن لا يفكر إلا في رسول الله، وجد الكرب اشتد على رسول الله يبحث عن مخرج سريع يفكر في رسول الله غير متهم العائش. تخيل الكرب الذي يحيى رسول الله، تخيل عالما أو رئيسا أو عالما رئيسا، تخيل نبيا قائدا يتكلم الناس في عرض ابتلاء عظيم عظيم، لا تستطيع أن تنام ولا أن تستيقظ ولا أن تتحرك من ابتلاء عظيم، وطال وطال الكلام فيه قرابة الشهر إلى الشهر. بيقول لك ده عائشة اتهمه عليه، نقول له لا، كان يبحث عن دليل براءة حسي ملموس للناس. مش ليه هو ولا للنبي ولا لأسامة. طب إن أخذتم من هذه اتهام عائشة فما رأيكم فيما هو أعلى من رسول الله لما قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله؟ إيه رأيك؟ هل كانت متهمة عند رسول الله؟ حاشا. هم الإيه؟ شوف شوف السياق. بعد ما حصل حصل في المسجد استشار أسامة سيدنا علي، مشي وراء المشورة بتاعت سيدنا علي للناس، سأل الجارية فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري لا أعلم إلا خيرا غير أنها فتاة حديثة السن تنام عن عجينها فتدجن فتأكل. بس بس رحل النبي إلى بيت أبي بكر وخاطب عائشة. هذا الخطاب دقيق جدا، وانت بتسمعه حط في ذهنك كلمة النبي في المسجد ولا أعلم عن أهلي إلا خير. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. أهلا بركاته.
عليكم السلام.
لو سمحت يا حاج، بالنسبة للقذف في مسألة مهمة شوية. إذا كان الشيعة بيقذفوا عائشة رضي الله عنها فطبعا عليهم ما يستحقها، بس هنا مشكلة إن برضو اتجاه السلفي أو إنسان أهل السنة بيقذف جميع نساء الشيعة موضوع زواج المتعة ويقذفوا جميع رجال الشيعة، فهل الاختلاف في الاجتهاد في زواج المتعة هل نصف ولا منتصف؟ هل هذا يجيب قذف جميع الرجال والنساء الشيعة؟ أنا طبعا ما قصدتش الكهم يعني، بس أنا بتكلم على موضوع القذف يعني. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليهود والنصارى عندهم في أمريكا أوروبا في استراتيجية استهلاك التيار السلفي في التيار الشيعي، وشغلهم عن التيار اليهودي.
السلام أشواء اللي فاتوا بيقولوا السلام. اليهود إيه؟
التيار اليهودي والنصارى في الغرب يعني بعيد وقرروا إن هم يستهلكوا
التيار. طب ممكن توقف التلفزيون أو تبعد عن التلفزيون؟ أنا مش سامع حاجة.
لا أنا بعيد خالص عنه.
إلغي التلفزيون وكلمني من التليفون.
بقول لحضرتك امريكا واوروبا واسرائيل اتفقوا ان هم يستعملوا الاسلاميين في الاسلاميين بغض النظر عن كان صح ولا غلط، اللي هم السلفيين ضد الشيعه بدل السلفيين ضد اليهود، يبقى الشيعه ضد اليهود لا يستهلكون في بعض زي ما استعملوا القوميه العربيه ضد القوميه التركيه. فالتيار دلوقتي اليهودي والنصراني بيستعمل التيار السلفي ضد التيار الشيعي، وانا شايف اغلب المشايخ بيتسابقوا في مشايخ كانت بيتسابقوا في الكلام على الشيعه ونفسوا اليهود اقتحموا مسجد الاقصى ورأسه قدامه واللي حصل اول امبارح ده. فاحنا دلوقتي اليهود والنصارى بيشغلونا بالتيار الشيعي عن التيار اليهودي والنصراني. في نقطه مهمه قوي بالنسبه للسياحه، احنا بنقول ان الشيعه ما يدخلوش سياحه ماشي، طب اليهود والنصارى حسب راحت حياتي يعني اغلب اللي بيعملوا في الفنادق بيجنبهم الموساد بيديهم 10 اضعاف مرتبهم في الفندق مقابل العمل مع الموساد ضد البلد وضد الدين. يعني لاحظت انا صرت بيعمل ضد دينه، لو مسلم زعما يعني وبيعمل ضد دينه عشان ياخد 10 اضعاف مؤخر من الشهيد او من السائح. طب احنا خايفين من خلق سياحه الشيعه، ماذا عملنا سياحه اليهود والنصارى او اليهود بالذات يعني وتجنيد الشباب في الموساد في الطاقم اللي هذا عامل السياحه. بالنسبه لحضرتك للتعليم، احنا اولادنا بيتعلموا على مناهج اليهود بتاعت اليونسكو، طب احنا خايفين من الشيعة يجوا مصر ويشيعونا، طب هم مش خايفين، احنا ليه مش خايفين من اليهود والنصارى ان هم اصلا بيهودوا اولادنا بأبواب اليهودان او النصران تسكين اولادنا لمناهج اليونسكو اليهودية؟ فحضرتك دي نقطة محتاجة وقفة.
طيب جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ملخص الرد عن الاخ سريعا، عندهم المتعة، المتعة عندنا زنا، لكن لو قلت يا ابن المتعة لا يعتبر سبا، هو اتولد من متعة هذا لا يعتبر سبا. سلفية ضد الشيعة والقوة والقدرات والطاقات تطلع ضد الشيعة عشان تصرف عن اليهود، لا لا هذا كلام ليس صوابا. الخطر الواقع دلوقتي هو الشيعة، لان الشيعة في باب مفتوح، في لا اله الا محمد رسول الله باب مفتوح، في حب أهل البيت باب مفتوح، باب ينزلق لك منه. إنما اليهودي بيتكلم معاك بتقلق منه، النصراني بتقلق منه ما بتفتحش حوار معاه. لكن إن إحنا يصرفنا هذا عن ذاك أو ذاك عن هذا، لا لا نحترز من اليهود ونحترز من الشيعة الاثنين مع بعض، ولا يصرف فرض عن فرض. الصلاة فرض، لو صليت ما صومش الصوم فرض، لو صمت ما زكيش الزكاة فرض، فلا يصرف فرض عن فرض. حتة ان اليهود بيصطنعوا بأموال مخونة، معاك فيها عدم الخوف من اليهود، لا لازم نخاف من اليهود. قدس في يد اليهود الآن، وفعلا ضرب إسرائيل لسوريا اللي يعمي على ما تفعله في القدس. للأسف العالم الإسلامي وقع في فخ الخلافات البينية والداخلية، وترك الساحة الدولية خواء لليهود الإسرائيليين الملاعن. أنا معك في هذا، ونتمنى أن يكون العالم الإسلامي بقياداته وأبنائه من ذوي الدين والخلق بعيدا عن الدنيا، الكل يقظ، الكل يقظ أمام كل المؤامرات، ولا يغني شيء عن شيء، ولا يصرف فرض عن فرض. نعود لموضوعه. النبي رحل فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، أما إنك إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إليه واستغفريه، فإن العبد إذا تاب وعرف الله وعاد إليه غفر الله له. تخيل بقى، إن كنت ألممت بذنب، لو قلت هذا النص متناسيا ما قاله النبي على المنبر ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا أسأت. هذا ليعلمنا أن رسول الله عبد الله ورسوله، بشر يوحى إليه، لا يعلم الغيب بذاته، لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، وهو هنا قاضي لا يحكم بعلمه بل ببينة والدليل. ستنا عائشة قالت: يا أبتاه، أجب رسول الله. قال: أي بنيتي، لا أدري ماذا أقول لرسول الله. يا أماه، أجيبي رسول الله. قالت: أي بنيتي، لا أدري ماذا أقول لرسول الله. عائشة تبكي والبكاء فالق كبدها، شعورا بظلم، شعورا بظلم عظيم، وكانت لا تنتظر ولا تتخيل أن ينزل فيها قرآن. غاية أمانيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها. تخيل رسول الله يقول لها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله. ابتلاء شديد في محنة عظيمة. اسمع، قالت: فقلت بعدما قلت: يا أبتاه، أجب رسول الله، يا أماه، أجيب رسول الله، قلت: إنكم سمعتم هذا الكلام فوقر في قلوبكم وصدقتموه، ولو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لما صدقتموني، ولو قلت إني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لصدقتموني، والله لا أجد لي ولكم مثلا، إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتنحيت باكية والبكاء فالك كبدي، فما هو إلا أن تنحى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه ما يأخذه حالة تنزل الوحي، أخذه ما يأخذه حالة تنزل الوحي، العرق، تعب، مادي، عرفة زمن نزول الوحي كيف تكون حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الوحي تهلل وجه النبي وقال: يا عائشة، أما أنت فقد برأك الله. ونزل قول الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى آخر الآيات. فقالت: أمي، قومي إلى رسول الله فاشكريه واحمديه. فقلت: لا والله، لا والله، ما أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد أحدا إلا الله الذي علم بي وأنزل براءتي. يا الله، قومي إلى رسول الله فاحمديه واشكريه. تقول عائشة في ثورة غضب قرينة بشعور بظلم: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أشكره ولا أشكر أحدا إلا الله، ولا أشكر أحدا إلا الله الذي علم بي وأنزل براءتي. يقول أحد الجهلاء: قالت ما قالت تدلها على سيد الأنبياء، قلنا نفثة مصدور وكلمة مكلوم تتابعت عليه الآلام وهو من هو عزا وشرفا. تخيل كلمة أبي بكر: هذا والله أمر ما رمينا به في جاهلية أيام كفر، ما فعلناه وما اتهمنا به أفمرنا به في الإسلام. تخيل قولة عائشة: لقد سمعتموه حتى وقر في قلوبكم وصدقتموه. يا الله، حق لها أن تقول: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد أحدا إلا الله الذي علم بي وأنزل براءتي. ومن فضل الله أن تكون براءة عائشة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في تربويات تعلم الأمة الأدب، أدب تناقل الكلمة، أدب إجلال الأعراض، خاصة إذا كانت الأعراض أعراضا طهرها من السماء. أدب يوقف ثقافة التلقي باللسان: إذ تلقونه بألسنتكم ما تلقيتموه بآذانكم ولا مررتموه على عقولكم فلو حدث ما نطقتموه بألسنتكم إنما كررتموه بالألسن دون وعي، دون وعي. انتبه لهذا الابتلاء الشديد. تنزل الآيات ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد حسانة ومصطحة وحنة. لماذا لم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول؟ أرى أصحها عندي بعد التمحيص أنه كان يتناقل الكلام ويستوشيه دون تصريح، دون تصريح، هذا أصح الكلام عندي، أصحه عندي دون تصريح. انتبه، تعيش الأمة في طهر فتعرض لها شائعة تنال من أعظم الأعراض، وتبتلى الأمة شهرا ويتأخر الوحي تمحيصا وانتقاء واصطفاء وابتلاء. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مصفاة، تمحيص، نجح من نجح ورسب من رسب، على من على وسفل من سفل، على بإيمانه وسفل بنفاقه وظنه السوء. نعم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، عز وشرف وكرامة أن تنزل آيات تتلى تتحدث عن عائشة وعن أبي بكر، عز وشرف وكرامة بسبب ابتلائك تربى أمة في باب خطير على أسس السير على منهج العلي الكبير، عز وشرف وكرامة أن تتعلم الدنيا منك ومن إنصافك. تقول في سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا منصفة، تقول في حنة بنت جحش وزينب بنت جحش، تقول: وكانت هلكت في من هلك حنة بنت جحش تجادل عن أختها زينب، لكن زينب عصمها الله بالورع. شوف الأدب، تكلم عن ضرتها، أدب، إنصاف في مظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم يجهر بالسوء الذي حدث ذكرا للقاضي ليأخذ حقه ولينتصف لا زيادة في السوء. شوف عائشة عصمها الله بالورع. لا الله، شهادتها لجارتها نقول نحن ضرتها، إلا أن زينب عصمها الله بالورع وقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري لا أعلم إلا خيرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، خير الله. فضح المنافقون خير، نقي الصف من المنافقين خير. شوف ربنا ماذا يقول، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه يا رب؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ما زلنا نحيا إلى الآن، أعراض العلماء تنتهك، رموز ينال منها بسهولة ويسر، ليس إسقاطا لها وفقط وإنما إسقاط لما يرمزون له. سب الأشياخ والعلماء أصبح سنة يوشك أن يكون فريضة عند كثيرين ممن لا دين لهم. لما ترى هذا فتتألم؟ اذكر مصاب أمك وكيف كان فرج ربك لأمك. تعلم، تعلم قبل أن تتكلم ولا تهرف بما لا تعرف ولا تيأس من عطاء خالقك. تعلم من أمك، دع ابتلاءك بجوار ابتلائها رضي الله عنها وأرضاها، وانظر إلى صبرها وجلدها وإنصافها، انظر إلى إنصافها مع سعد بن عبادة وإنصافها مع زينب وإنصافها مع علي وإنصافها مع أسامة. تعلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل بل يلزمكم العدل أمر يفيد الوجوب. كن منصفا، اختلفت مع أخيك الشيخ أنت لك توجه هو له توجه، يبدع بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا وينال بعضنا من بعض ونتفرغ لأنفسنا. لحوم العلماء مسمومة، أرأيت سبعا يأكل سبعا، أرأيت سبعا يأكل سبعا، أرأيت سبعا يأكل سبعا. لماذا ننهش لحم إخواننا ونتبادل ذلك فيما بيننا بدلا من أن نجتمع على عدو واحد؟ كل من لا يريد الشريعة حاكمة لنا فهو عدو لنا، وهم كثر وفصائل متعددة مآلهم إلى شيء وحيد وهو حرب دين الله. فلول علمانيون ليبراليون محاربون للدين، شيء وحيد يجمعهم جبهة الباطل متجمعة صامدة متفنمة في صنوف قتال الحق. الباطل عنوانه من الباطل جمعة، الباطل عنوانه من الباطل جمعة، والحق أصله الحق ولم يجتمع وتفرق، علما بأن الباطل يحمل بداخله فيروسات وبذور فساده وضياعه، علما بأن الحق يحمل بداخله وبذاته أدوات بقائه ونصرته وعزته وكرامته، شريطة أن ينهج أهل الحق طريق الحق بحق. انتبه لما أقول، الحق له ضوابطه، والباطل خلوا من الضوابط. قد يرى الحق ضوابطه مكبلة له، مانعة له من قرار أو كلمة أو فعل يحصل بها مغنما. قد يرى الحق نفسه مكبلا بضوابطه الشرعية، وقد يرى الباطل، وقد يرى الحق الباطل منتفشا بانعدام الضوابط عنده، فيتمنى التحلل من الضوابط، فيتمنى الحق التحلل من الضوابط، ولن يكون، لأن الحق بلا ضوابط ليس حقا. فالحق بلا ضوابطه الشرعية هو والباطل سواء. أتعون ما أقول؟ أتمنى أن تكونوا فاهم. قد يرى الحق الباطل منتفشا لأنه خلوا من قيود ضوابط الشرع، فيشعر أن ضوابط الشرع تكبله، فيتمنى أن لو تخلى عن ضوابطه ليتسنى له حرب الباطل. نقول لا، لم ولن يكون، لأن الحق لو ترك ضوابطه فليس حقا، بل هو والباطل سواء. على صلاة الحسام، طيب، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. الأمة تتعلم إلى الآن من فرية الإفك، تتعلم كيف تتعامل مع الشائعات، تتعلم منهج التبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وصدرت الآية بنداء الإيمان إشارة إلى أن الذين سيتبينون هم المؤمنون، إلى أن الذين سيتبينون هم المؤمنون. نعم، الذين سيتبينون هم المؤمنون. نعم، ومن لم يتبين هناك كلام حول إيمانه، خذها مني وفكر فيها. ومن لم يتبين هناك كلام حول إيمانه على الأقل العملي. ثم تنعي الآيات على مسلمين ثقافة التلقي باللسان. شوف قمة البلاغة في قول الله إذ تلقونه بألسنتكم. يا الله، يا الله على الجمال والبلاغ. الأصل في الكلام أن تتلقاه بأذنك فتمرره على عقلك، فإن وجدت فيه خيرا قلته بلسانك، وإن وجدت فيه شرا أحجمت عن قولك. أنت لم تسمع بأذنك ولم تمرر على عقلك، إنما كررت بلسانك دون عقل. ولو عقلت وعلمت أنها أمك طهرها من السماء قرينة وزوجة سيد الأنبياء لما تكلمت بحرف. على اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضل حبيبي.
ازي صحتك؟
الحمد لله حبيبي، اتفضل.
ربنا يجزيك خير.
اتفضل.
تنبيه لحضرتك والمشايخ الدعوة السلفية اللي هم أول من قال لا لنزول الشيعة في مصر. دلوقتي يا شيخ القرى والأماكن البعيدة محتاجة المشايخ إنها تروحها. حضرتك تعلم جيدا ان قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الحافظ، قناة الخارجية، عدد الجمهور ليها كواحد ملتزم، كواحد سلفي، كواحد جماعة اسلامية، كواحد ازهري من تلامذة حضرتك، هم اللي بيشاهدوا القنوات. لكن القرى والمحافظات ان عاوزين يعرفوا، فلو حضرتك تتكرم من ابنك ان انا بدعوك انك تيجي القرية عندنا، ما احناش بعيد عن العاصمة كتير. مركز المدرسين محافظة الجيزة. ممكن حضرتك الجامعة ونصك مع حضرتك.
حبيبي نحن نجوب مصر كاملة. يوم الجمعة الماضية أنا كنت في الغربي في قرية في مركز في طنطا خطبت الجمعة. في درس العصر كنت في الغربية حتة اسمها اللي هي في طريق المحلة مش عارف اسمها ايه، والمغرب في مكان تاني في ميت يعني بروح المحافظة يوم بروح ثلاث مراكز. يوم الجمعة الماضي الخطبة في مركز ودرس العصر في مركز ودرس المغرب في مركز وكله في الغربية. الجمعة التي قبلها نفس الوضع نفس الوضع. يوم الأربع بعد غد أنا رايح أسوان، هركب الطيارة الصبح، عندي مؤتمر في الاستاد وعندي مراكز ثلاث مراكز ظهر وعصر ومغرب وعشاء هدي محاضرات، وهركب طيارة الخميس. يوم الثلاث عندي محاضرة تفسير في المريوطية بعد المغرب في منشية البكاري في مسجد النور. بعد العشاء عندي مؤتمر في كرداسة وثابت في صفة اللبن في غير هذا اليوم. يوم الاثنين النهاردة كان عندي الكلية، كانت محاضرة الرد على الشيعة بعد المغرب ومحاضرة شرح البخاري بعد العشاء صفة اللبن. يعني يومين عندي محاضرتين في أماكن مختلفة. برنامج يخش على النت كده هتلاقي يومين عندي محاضرتين. وأعتقد أن أغلب الأشياخ مثلي مفيش وقت يأكلوا ويشربوا يشوفوا عيالهم. احنا بيمر علينا أيام ما بنشوفش عيالنا. نعم احنا عارفين ان القرى محتاجة وعشان كده بنتعب وبنروح. وانا هو قدر ان انت بتتكلم بقول لك بعد بكرة رايح أسوار، والجمعة اللي فاتت اول امبارح اول امبارح يوم الجمعة انا كنت في طنطا ودرس العصر في مركز تاني وقرية تانية ودرس المغرب في مركز تاني وبالليل كنت في قناة الحفص. ويوم السبت كنت في ادغال افريقيا جوه في الاليوبية مش فاكر البلد اسمها ايه. ويوم الحد في المعادي. يعني والله يا اخي والله نسأل الله الصدق والاخلاص، يعني انا لا نمن على احد انما بنقول ده جبدنا. والله لا اقصد شيئا، نسأل الله ان يغفر لنا نسأل الله ان يغفر لنا نسأل الله ان يغفر لنا. بس اقصد ما يعني انا يا ابني بقالي يومين ما نمتش، والله بقالي يومين ما نمتش. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
شيخ محمود.
اتفضل حبيبي
جزاكم الله خير يا شيخنا.
اتفضل
سمعت يا شيخنا، بس عايزين من حضرتك بس تبين لنا ملخص.
علي صوتك شويه وابعد عن التلفزيون. اقفل التلفزيون وكلمني من التليفون. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اتصال قطع. عاوز اقول يا جماعة والله احنا عارفين ان في قرى مظلومة ومحرومة بس والله جهدنا ده اخرنا. يعني في اخوة افاضل الشيخ محمد الجوهري هناك في اسوان وكلمني وحجز الطيارة وحاضر جاي لكم يوم الاربع وقدرا عشان عندنا امتحانات دلوقتي الشفوي من يوم السبت ليوم الثلاث. قدرا يوم الاربع عندي محاضرات في الجامعة كنت اعتذر بس ربنا كرمنا الشفا وعندنا يختص يوم التلات. فيوم الاربعاء كن في اسوان، الجمعه اللي جايه في محافظه تانية واللي بعدها في محافظه ثالثه ورابعه وخمسه. انا بقالي حوالي ست شهور وكل خطبي خارج القاهره في محافظات بره وانا من سكان القاهره، وبروح خطبه ودرس عصر ودرس مغرب. غالبا يوم الجمعه اللي فاتت كان خطبه ودرس عصر ودرس مغرب ودرس عشاء الجمعه اللي فاتت والتلفزيون، واروح بيتي على الفجر. فيعني ما تحملوش المشايخ فوق طاقتهم. بعدين في إخوة طلب الشيخ، خلاص لو الشيخ مراحش يبقى خلاص شوف غيره شوف غيره. مش لازم يكون شيخ بيطلع في التلفزيون، ما تعرفش مين المقبول، ما تعرفش مين اللي يفتح بيه ربنا القلوب. ما تمسكوش في اللي بيطلع في التلفزيون، مش لازم. عندنا علمائنا ومشايخنا اللي بنقبل ايديهم ونتقرب الى الله بتقبيل ايديهم في الازهر وفي خارج الازهر، لا يريدون الظهور على الشاشات. مشايخنا وأسدزتنا وأسدزت أسدزت أسدزت أسدزتنا بقول لك نتقرب إلى الله بتقبيل أيديهم. لسه أحياء، لسه دوروا على الناس دي وروحوا وروحوا وتعلموا منهم، اتعلموا. يا ما تعبنا ويا ما سافرنا عشان نتعلم. أنا سافرت في مسألة في أصول الفقه، الدكتور محمود فرج في شرعية ميت غمر، رحت ميت غمر عشان مسألة في أصول الفقه. الشاهد يعني سامحونا والتمسوا لنا العذر، ودعوا لنا ربنا يرزقنا الصدق والقبول والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمتم في أمان الله.